نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيه.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي الاستئناف عضو الشورى سابقا، الذي يصحبنا مجيبا عن اسئلتكم واستفتاءاتكم. اسال الله عز وجل لضيفنا التوفيق والاعانه، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله غدا الشيخ.
الله يحييك يا ابو محمد وحيي الاخوه المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
بارك الله فيكم، حيي كل الاخوه والاخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن اراد ان يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الارقام الهاتفيه التي تظهر امامكم على الشاشه من داخل المملكه وكذلك من خارجها، وعبر وسيله التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى نبدأ بمجموعة من المتصلين وكذلك المتصلات. الأخت الكريمة أم هيا من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
ما شو اسمه أبوي؟ نعم. يطلع زكاة العماني، يطلع زكاة العماني وهم قادرين، هو عيالهم يقدرون يطلعون الزكاة، هل يجوز ولا لا
يا أختي الكريمة؟ يخرجها نيابة عنهم ولا يخرجها ويعطيها إياهم؟
لا يخرجها لهم بس ما يعطونه زكاة، يعني ما يعطونها الفلوس،
يعني مستحقين،
يعني هل هم مستحقين ولا يخرج زكاتهم؟
لا 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 مو مستحقين، عاديين، يعني عادي يطلعون الفلوس، عادي يطلعونها يقدرون.
يا أم هيا الله يطول عمرك، أعمامك عندهم زكاة؟
أيوة يطلعون، يقدرون يطلعون الزكاة، بس أبوي متكفلها من زمان لهم.
هذه وش هي؟ اللي هي زكاة الفطر؟
زكاة الفطر.
طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر مها، يلا يحفظك.
لا بس أبي أعرف شلون، يعني هو يصلح ولا ما يصلح؟
طيب تسمعين إجابة، تابعينا إن شاء الله تعالى بعد قليل تسمعين إجابة. أم عبد الله معنا، تفضلي معنا. أم عبد الكريم تفضلي. تفضلي عبد الكريم.
شيخ إذا كان الواحد يتوضأ ومثلا قطع الوضوء، كم يقول له عشان يعيد الوضوء يجدده؟
كم يجلس؟
مثلا أنا الحين توضيت وما وخليت رجلي إلا ما غسلتها وصار لي شغلة ورحت. كم الفترة اللي كم يمكن اني اذا رجع فيها ارجع اكمل وضوئي؟
قصدك عن الفاصل الزمني بين العضو وعضو؟ طيب شكرا يا عبد الكريم. ابو سالم معنا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله ابو سالم.
تفضل. الله بالخير.
اهلا وسهلا بك، تفضل. الله يحفظك.
الله يحفظك. انا عندي سؤال، بس عندي مبلغ من المال وحاطه في حساب ثاني، المبلغ استخدم يعني من فتره لفتره بعد 4 شهور 3 شهور اسحب منه فلوس وارجع له اضيف له فلوس، هل اني ازكي عليه ولا لا؟
طيب هذا المال بعد يعني كل 4 أشهر 3 أشهر تسحب وقد تودع فيه اخر، يعني الحركه يسيره عليها الحساب هذا؟
لا لا لا, لا ما اسحب المبلغ كامل، اسحب منه يعني القدر اللي احتاجه انا، وبعد كذا ارجع فيه مبلغ ثاني، المهم انه ما يتحرك، يكون ثابت مثلا.
طيب
الله يعطيك العافيه.
شكرا ابو سالم، بارك الله فيك. ريم تفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اختي.
لو سمحت بسال، قريت مره انه الشخص اذا مات تكون روحه بجانب جسده وهو يغسل، وثم تروح الروح مع فين؟ ما يروح الجسد لما يدفن ترجع الروح، الكلام صحيح ولا لا؟
طيب في آخر أختي ريم؟
إيه؟
في سؤال آخر؟
لا
طيب تسمعين إجابة بعد قليل يا أختي الكريمة. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ الله تخيره، بس أن الاستنشاق عن في الوضوء والغسل، هل يعني يكون الاستنشاق من جميع فتحتي الأنف أو من فتحة واحدة يجزئ إذا خرج الماء من فتحة الأنف؟
طيب.
سؤال ثاني.
تفضلي.
سألت أنا قبل بس الشيخ ممكن ما فهم سؤالي.
نعم.
أنا كان أول يعني على أي شيء أحلف عليه كفرت عليهم، يعني خلاص على الحلف اللي قبل، بس الآن صار عندي زي الوسواس، مثل لما أسوي شيء أقول ما أدري هل أنا كنت حالفة عليه قبل أو لا، يعني شو اسمه، هل أكفر عليهم؟
طيب أنت حتى يعني نفهم وما تكون إجابتنا كالإجابة السابقة، كان عندك أيمان كثيرة جدا وكفرتي عنها.
إيه خلاص كفرت عنها.
وأنت الآن يعني مثلا لما تجي أنت بترفعين الكأس تقولين قد أكون حلفت أني ما أرفعه. إيه
أقول ما أدري هل أنا كنت حلف عليه قبل وكفرة أو لا، ما أدري.
طيب. في شيء آخر يا عبد الرحمن؟
الله يجزاك خير.
بارك الله فيك. معي تفضل فارس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي الكريم.
حاب أشارك في البرنامج.
تفضل الله يحفظك. عندك سؤال؟
أي عندي سؤال.
تفضل.
أقوله؟
تفضل بالسؤال، الشيخ يسمعك يا أخي الكريم.
حاب أستفسر عن علاج الوسواس القهري.
نعم.
يعني أنا تعبت منه كثير وما لقيت له حل، فإذا في حل يا ريت الشيخ يفيدني فيه.
وش الحلول اللي جربتها وما نجحت يا فارس؟ عشان
عن طريق الطب.
الطب النفسي راجعتهم؟
اي راجعتهم، وعن طريق يعني الرقية، وعن طريق، لكن ما فات شيء.
طيب شفاك الله وعافاك اخي فارس، تسمع اجابة ان شاء الله. شكرا لك. معي متصل. طيب هنا فضيلة الشيخ الأخت الكريمة مهيئة تسأل بأن والدها يخرج أو اعتاد على أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن إخوانه، مع أن إخوانه الآن أرباب أسر ولهم أولاد وهم وباستطاعتهم أن يخرجوا زكاة أموالهم، زكاة الفطر عنهم.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فالظاهر من هذه الحال أن هذا الأخ يبدو أنه هو الأخ الذي كان يتولى، وربما كان الأكبر، كان يتولى الزكاة حين كانوا صغارا، فاستمر على هذه الحال، صار يزكي عن أهل بيته وعن أهل بيت والده سابقا كما يحدث للبعض، واستمر هذا على هذا الأمر. أقول لا بأس بهذا، هذه يسميها العلماء الوكالة الضمنية والوكالة المستصحبة، فهو كان يوكل عنهم وهم وكلوه ضمنا، فهم وكلوه من الناحية الضمنية وهو قبل التوكيل من الناحية الضمنية بعمله حين بدأ في إخراج هذه الزكاة.
نعم.
والوكالة أحيانا يأخذ من مالهم إذا كان لهم مال، أو أحيانا يدفع من ماله الخاص زكاة فطر عنهم.
نعم.
هذا أيضا معتبر في العرف، فهو منحهم ووهبهم هذا المبلغ ثم أخرجه عنهم، كل هذا جائز لا بأس به.
نعم بارك الله فيكم. نعم.
أحيانا لكن إذا كان هذا مبتدأ،
نعم،
ليس هناك عمل سابق ثم أراد أن يبتدئه ثم تبرع بذلك دون أن يعلم أو أن يأذن وإذن صريح ولا أذن عرفي،
نعم،
ففي هذه الحال لا تصح الزكاة عنهم أو دفع الصدقة. لكن نعم. الغالب في الحال، الغالب على مثل هذه المسائل، أن هناك عمل سابق ثم استمر،
نعم،
فلا بأس بذلك.
بارك الله فيكم. أحيانا يكون يعني هناك يعني التزام التزم هذا الشخص وأحب أن يجريه مع ما يعتريه أحيانا من ضعف أو فقر أو يعني قلة ذات اليد، وكان يلمح لها الأمر هذا أنه والله يعني أولاد عمي قادرين على أن يخرجوا زكاة مالهم، فما يعني فهل يعني
نعم هذا في الحقيقة
يبادر أحيانا في نعم في علاج مثل هذا،
ينبغي أن يبادرهم بإعفائه من ذلك. الحقيقة فيها مسؤولية أدبية ومسؤولية نفسية ومسؤولية مالية، ربما كان هذا هو الأخ الأكبر يتولى، غير مناسب. أنت استقللت الآن واستطعت أن تقوم بهذا بنفسك، هذا هو الأول. أما إذا كان هناك كما تفضلت مسألة حياء وظل يدفعها عن إخوانه، فهذا عمل الإخوان في الحقيقة الذين يدفع عنهم أن يرفعوا هذه التكاليف عن أخيهم. نعم
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الكريم يسأل عن الفارق الزمني، يعني ما المعتبر أو ما الحد الأدنى في الفارق الزمني بين غسل عضو وعضو، بمعنى لو أن الإنسان غسل نصف أعضائه ثم أتى ما يشغله وانصرف وأراد العودة مرة أخرى لاستئناف الوضوء، كم المدة الزمنية في ذلك الشيء؟
نعم المسألة في أصلها نزاع في الحقيقة، وهي من مسائل الاجتهاد المحض، فلا الحقيقة يعني يشدد فيها في هذه المسألة. يعني مثلا الشافعية والحنفية رحمة الله تعالى عليهم يرون أن هذه الموالاة أنها مستحبة، فمهما جف العضو أو طال الفصل فإنه يتوضأ في أي وقت، هي عبادة وتقبل التجزئة، ولا دليل على وجود هذا التركيب. وأيضا القول مختلف فيه عند الحنابلة، عند المالكية والحنابلة.
نعم
يعني فهناك من يرى من المالكية أنه إذا أن الجفاف ليس معتبرا، جفاف العضو، هذا قول عند المذهبين. فالمسألة تستطيع أن تقول باتفاق أن الجفاف ليس معتبرا عند الأئمة الأربعة، على اختلاف في بعض الروايات نفس الجفاف، هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف الرطوبة والبرد والحر وأسباب تبخر الماء، ولكنهم قالوا بما يعد وقتا طويلا عرفا فقط، وهذا يفحش ويصغر عند الناس بحسب أيضا اختلاف الأحوال.
نعم.
والقول الآخر هو الحقيقة أقعد وأضبط.
نعم.
الذي لم يعتبر هذه المسألة. وفي قصة صاحب اللمعة الذي ترك موضع اللمعة لم يصبه الماء، في بعض ألفاظه ودلالاته كلام، يعني الأئمة لم يخالفوا هذا إلا لمعان معتبرة، فالمسألة فيها خلاف الحقيقة، ولكن إذا أراد أن يحتاط ويخرج من هذا الخلاف أن يعتبر المدة القريبة عرفا مثل الدقيقتين والثلاث تقريبا، فيعيد الوضوء احتياطا وليس على وجه الوجوب، هذا هو الأولى في هذه الحال والله أعلم.
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو سالم يقول أنا عندي حساب أضع فيه أو فيه مال، وهذا المال يعني أخذ منه وأحيانا أسحب منه وأحيانا أودع فيه على فترات متباعدة، هل تجب في هذا المال زكاة وما الضابط لها؟
نعم مدام المال هذا مال نقدي فيجب عليه أن يزكيه إذا بشروطه الشرعية، أن يحول عليه الحول وأن يبلغ النصاب، حولان الحول يحسب في يوم من السنة، يعني هذا باختصار، لأن في قضية حساب الزكاة وطريقة محاسبة الزكاة داخل العام فيها الحقيقة إشكالات وخلاف بين الفقهاء، لكن الذي يرشد العلماء في هذا هو أن يحدد يوم من السنة، والأفضل أن لا يكون هذا اليوم في رمضان، رمضان هو وقت الصدقات المطلقة وليس وقت الزكوات، وهذا سبق أن أجبت عنه وبينته، وأنه لم يثبت عن الصحابة البتة أنهم كانوا يؤجلون الزكاة لمعنى رمضان أو يقدمونها لمعنى رمضان كما يفعل الناس اليوم، هذا غير جيد.
نعم بارك.
فالمقصود في هذا أنه يختار يوم من السنة، ثم إذا مر عليه حول ينظر أقل مبلغ دار عليه الحول لم ينزل فيزكي هذا المبلغ، كان 10,000 ثم صار 20,000 ثم رجع 10,000 صار 100,000 في أثناء السنة.
نعم.
ثم رجع 10,000 ريال وهكذا، في نهاية العام الذي دار عليه الحول في الحقيقة هو 10,000 ريال.
نعم.
فيزكي 10,000 ريال، ويمكن الحقيقة في نظم التطبيقات أن يرتب هذا بطريقة مناسبة وبأنظمة رياضية ومحاسبية حتى يصل الإنسان إلى دقة الزكاة، لكن هذا فيه عسر، والله عز وجل رفع الحرج عن المؤمنين في هذا بحمد الله عز وجل، فيكفيه أن يضرب يوم من السنة يعتبر فيه زكاته، ثم يزكي أقل ما وجد في هذا الحساب حتى يشوف كشف الحساب يدري ما هو أقل مبلغ فيزكي هذا المبلغ، هذا هو الذي دار عليه الحول.
نعم.
والصحيح في زكاة في نصاب الورق النقدي أنه بنصاب الذهب لا بنصاب الفضة لتعليلات وأدلة.
نعم.
ذكرتها في غير هذا الموضوع.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم عبد الله تسأل عن، أو قبل ذلك الأخت ريم تسأل بأن إذا كان الاستنشاق، أو تقول قرأت أن المتوفى حين يتوفى يغسل جسده أن روحه تكون بجانبه، وكذلك حين يذهب به للصلاة تكون بجانبه حتى يعني يدفن فتنتقل روحه إلى جسده، هل هذا الكلام صحيح؟
لا أعلم في هذا دليل معين يدل على هذا المعنى، ولكن الشريعة دلت على أشياء تتعلق بإحساس الميت، وهو أنه يسمع قرع نعالهم.
نعم.
وما ورد في نتنة وقتل قليب بدر أنهم يسمعون ما أنت بأسمع لما أقوله منهم، هذه نصوص خاصة. الأصل في الغيبيات والبرزخيات الأصل فيها هو التوقيف، والأصل هو التوقف أيضا في مثل هذه الأخبار. ربما يكون فيها بعض أخبار بني إسرائيل وبعض الإسرائيليات وبعض الآراء لا اعتبار لها في الحقيقة، إلا أن تكون مرفوعة أو لها حكم الرفع بقواعد حكم الرفع المعتبرة عند علم التحديث. فلذلك أنا لا أعرف دليل على هذه الأشياء، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. عبد الرحمن تسأل عن استنشاق في الوضوء، هل يشترط أن يكون بفتحتي الأنف؟
نعم، الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف من فتحتيه ثم نثر هذا الماء.
نعم،
هذا هو صفة الاستنثار.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أنس معي، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أنس.
شيخ، اليوم صلينا العصر 4-3 ركعات وسلم الإمام ثم قام من السلام، وأنا يا شيخ لحقت على ركعتين. أنا صليت ركعتين بالحالي، أول ما أصلي ركعة وأجي الركعة الثانية مع الإمام.
نعم، أنت يعني الإمام سلم ثم نبهوه وقام أتى بالرابعة.
إيه.
طيب وأنت صليت معه ركعتين؟
لا، أنا صليت مع ركعتين بالحالي.
طيب. طبعا انتهت الصلاة، يعني ما تبعت معه الثالثة او
لا؟ انا هو الامام صلى 3 ركع وانا صليت ركعتين.
نعم.
ايه، والحق بالركعة الرابعة وانا كنت اصلي وانا كنت اكمل الصلاة.
نعم،
باقي ركعتين.
طيب، تسمع اجابة ان شاء الله. شكرا يا انس. معي ليان، تفضلي. ليان معنا، تفضلي. أختي ليان، تفضلي. سعد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخي سعد.
الله يعافيك أخوي الكريم. أقصى الشيخ بخصوص الوالد توفى
رحمه الله،
بعد اللهم أمين، وبعد وفاته قامت الجهة اللي عمل بها ونزلت له حقوق كاملة.
نعم.
فهل هذه الحقوق تعتبر من الورث؟
طيب.
يعني وتعامل معاملة الإرث.
طيب، حقوق نهاية، هذه حقوق نهاية الخدمة أم رواتب تقاعدية يا أستاذ؟
فيه رواتب تقاعدية وفي ثانية حقوق كانت انتدابات ما انتدابات.
طيب،
وفيه السؤال الثاني بعد منك.
عفوا، فيها رواتب تقاعدية؟
إيه.
نعم.
طيب، فيه السؤال الثاني بخصوص من ضمن شامل السؤال الأول.
طيب.
في من ضمن الورثة زوجته وأبنائه وكذلك والدته.
نعم.
فهل لا لوالدته حق في هذه الحقوق؟
طيب،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ليان معي، تفضلي. أختي ليان، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
أنا عندي سؤال يا شيخ، إنه ما حكم قراءة سورة البقرة بنية معينة؟
طيب،
شكرا.
شكرا لك. معي؟ طيب، هنا فضيلة الشيخ سؤال من أم عبد الرحمن، تقول أنا يعني كنت كثيرة الحلف وعلى أشياء كثيرة وكفرت عنها، لكني الآن حينما أريد أن أعمل عملا يتبادر الذهن أني هل أنا حلفت سابقا عليه ولم أكفر، أو أنا حلفت ألا آتي هذا الأمر وبالتالي قد يلحقني إثم أو يلحقني كفارة حينما أفعل هذا الأمر أو لا أفعله.
نعم، المعتبر هنا هو التحري، أن تتحرى ما استطاعت على ما حلفت عليه، فإذا تحرت وأخطأت في يوم لا حرج عليها ما دام مسألة تعود إلى الشك الذي هو استواء الطرفين.
نعم.
أو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كما يعبر الأصوليون، وليس الشك الذي يفهمه العامة أنه كل شيء في مقابل اليقين وفي مقابل العلم الظن والظن الغالب، ويحصل أحيانا شك يسير أو خواطر، هذه لا اعتبار لها مطلقا. لكن هنا هو الشك الذي يتساوى فيه الطرفان، فلا اعتبار لهذا الشك ما دام عندها غلب الظن بأنها قد فعلت سابقا وقد كفرت. أما إذا كان عندها يقين وغلب الظن بوجود إمام معينة ثم شكت فعلت أو لم تفعل، نقول الأصل أنها لم تفعل
الحمد لله.
وإذا شكت في أصل الأيمان هي موجودة ولا غير موجودة، هل هي 7 أو 8، الأصل عدم اليمين، نرجع إلى الأصل، الأصل لا يوجد يمين. فالشيء اللي يغلب على الظن يقطع به أو يغلب على الظن فيه هو مثلا 10 أيمان فتأخذ 10، فلو شكت في 11 هو حلفت ولا ما حلفت من حيث الأصل، نقول الأصل عدم الحلف. لكن لو أنها جازمة أنه 11 يمين لكن شكت هل كفرت أو لم تكفر، نعتبر 11 يمين لا اعتبار للشك، إلا إذا كان الشك هو اليسير في مقابل غلبة الظن. فإذا غلب على ظنها أنها 11 ما تلتفت إلى الشك اليسير، هي 11 خلاص
الحمد لله.
نعم
بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا فارس يسأل عن علاج الوسوسة، وهو سؤال يتكرر كثيرا وأجيب عنه كثيرا، لكن مع ذلك يتكرر هذا السؤال مرة بعد أخرى.
نعم الحقيقة في الموقع أجوبة، يعني يسمونها أجوبة نموذجية أو مكتملة، فيها أنواع العلاجات للوسواس، أرى الرجوع إليها لمن أراد. كذلك مواقع مشايخنا ومواقع زملائنا أهل العلم طلاب العلم فيها ما يكفي ويشفي في الحقيقة. لكن ذكرنا أنه أن العلاج الفقهي يعني هو أقرب العلاجات، وهو اعتبار سقوط التكليف، سقوط التكليف في كل ما وقع فيه الشك، سواء كان الشك حقيقي أو كان شك شيء متوهم، لا فرق، كلها حرج. إن كان تكرار، وإن كان تكرار للفاتحة أو تكرار للشك في الفاتحة والشك في تكبيرة الإحرام وفي الوضوء، خلاص يتوضأ المرة الأولى وينتهي خلاص ما عليه شيء. بل أصح أنه إذا شك في الوضوء في كليته وفي نفسه سقط عنه. يعني بعض الناس يقول أنت قلت تتوضأ، يا أخي أنا ما توضيت. يعني بعض الناس خلاص يمسك أن التوضأ ثم يشك في بعض الأشياء.
نعم
فنقول لا تفعل فيه. شخص عند الشيء متقدم جدا يقول من قال لك أني توضيت أصلا، هذه أفعال غير معتبرة، أنا شاك في أصل النية، أنا شاك في كذا، لم يقع عندي نسيان، هذه يبدو أنها حالة متقدمة ومعقدة عند في تقييم الأطباء. فإذا بلغ به الحرج مثلا ألا يكبر سقط عن تكبيرة الإحرام بتاتا، هي المشكلة في تكبيرة الإحرام، لأنه يقول تكبيرة الإحرام مهمة وهي كذا ولا تفرط فيها والخطأ فيها خطأ ومن لفظها على غير وجهها بطل الصلاة، ويسمع الفتاوى فتتركز عند تكبيرة الإحرام. نقول سقطت تكبيرة الإحرام، صل ابدأ بالفاتحة على طول، ما عنده مشكلة مع الفاتحة وهكذا.
سبحان الله.
وهذا في الحقيقة صعب إيصال بعض الموسوسين. لما أنت تجاوزنا كل هذه العقبات، وأنا طبعا بالهاتف كان الكلام، قال من يقول لي أنك أنت فلان؟
آه طيب
أنا قد يكون واحد جاوب عنك، ولا أنت حط واحد بالمكتب واحد كذا ووصل وصل به مرة واحدة مرت علي. لكن قد تقع في نفوس بعض الموسوسين يقول له كيف، طيب هذا أنا أشك في الفتوى الآن ما غير صحيح،
شك
فيها لأني لابد أسمع من أفتاني.
سبحان الله.
طيب لو بده يكون الذي أفتاني أهل لذلك، ما تضع لي واحد المكتب يجاوب مثلا، ما ضع أحد يجاوب.
سبحان الله.
هي أجوبتي أنا، ربما أمليها أو وجه عليها، لكن مع ذلك يقع هذا. الحقيقة العلاج وأكد عليه، فيه علاج بالرياضة النفسية والرياضة العقلية
والتراكيب كذا.
نعم وفيه علاج بالأدوية، وفي علاج بلغني أنا سمعته من فترة طويلة جدا، وهو تحرير بعض الأعصاب في المخ، ما أدري في الوسواس القهري أو في الفصام. نعم. في مشكلة معينة إذا حررت في الدماغ، عمليات جراحية هذه معروفة.
نعم. سبحان الله.
وأنها نجحت تجريبيا، لا أدري ما الذي صار عليها، لأن هو يسأل الأطباء جراحة الأعصاب ويفيدونه هل هناك علاج لها أو ليس لها علاج أو عمليات جراحية، أنا لا أدري الحقيقة بالتأكيد وبالضبط، لكني من ضمن ما قرأت أن لها علاج، هو يدرس وتحت التجريب وجيز عليها أن يسأل الأطباء ويجد العلاج إن شاء الله عز وجل. الدعاء، الرقية، كل هذه الأشياء إن شاء الله أسباب لعلاج هذا الوسواس.
سبحان. لو دفع الشيخ إلى الأمام، يعني إذا قيل يعني مثلا هو يتوقع ان ان من المفتي او من الطبيب تبسيط الامور، لو دفع الى تعقيد الامور مثلا، لا انت صلاتك باطله، انت وضوءك انت بوضوءك لا تكون هذا بالشكل، يعني ممكن
هذا ينتحر هذا يا جماعه. اذا كان ملجأ بعد الله الطبيب والمفتي
إيه؟
ثم قال لك انت كل هذا شغلك باطل،
إيه يعني احيانا
انت الان تتجه نار جهنم.
ممكن إيه؟ ممكن هذه تصير تحت التوازن معين في في تفكيره، يعني
اذا كان ما يسمى العلاج بالصدمه.
نعم.
يمكن هذا راجع للاطباء النفسيين، لا ادري عن جدواه، لكن خطر مع شخص الحقيقة يعاني هذه المعاناة، هذه الخواطر الملحة المتتابعة الشديدة. يعني يقول بعضهم، يقول أنا كرهت الصلاة منها، أنا إذا أذن للصلاة يعني كأن جبل ضخم
سيسقط
عليه جدا، ويجلس دورة المياه أكثر من الساعة في المرة الواحدة، يعني ساعتين ونصف في اليوم. فقلت له يا أخي الله عز وجل برحمته يرضى لك أن تجلس ساعتين ونصف في بيت الخلاء؟ الناس كل ما يجلس الناس ما يجي ربع ساعة في اليوم أو ثلث ساعة أو نص ساعة على اختلاف الكثرة والقلة، وأنت تجلس ثلاث ساعات تقريبا إلا شيء، الله يرضى لك هذا؟ يا أخي حملة بنت جحش قال لها استثبري، قالت إنه يثج ثجا، قال استثبري، قال هو أكثر من ذلك، فأمرها أن تستثبر بقدر الإمكان وتصلي والدم ينزل، فهو ناقض باتفاق دم وهو حدث باتفاق، عفوا وهو نجس باتفاق،
استحاضة
هو نجس، نعم هو نجس وهو حدث، فالنجاسة لابد من إزالتها على بدنه، أما الحدث فهو بطلان الوضوء بطلان الطهارة. طيب هذا حديث موجود، النبي صلى الله عليه وسلم أعفاها واعتبر صلاته والدم ينزل، يظل تظل أسئلته وتظل إشكالاته، فتكون مشكلة الحقيقة هي مشكلة تحتاج إما إلى علاج رياضي ونفسي يعطيه الطبيب، ولا أحيانا يلجأ إلى الأدوية أو يلجأ إلى الجراحة إن كانت الجراحة قد أقرت أو جيزت.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم.
يعني عفوا ترى نعم. هذا مو موجود فقط عند المسلم، حتى عند غير المسلمين.
صحيح.
في وسواس كثير جدا، وسواس في الأعمال، وسواس في الوظيفة، وسواس في النظافة، وسواس
في الشك،
في الشك في في نزاهة الزوجة، في نزاهة الزوج، وفي عفته وفي عفتها، وفي العمل وفي مقاصد الموظفين، هذا في الفصام وغيره. هذا موجود، هذا الوسواس القهري وأنواع الفصام موجودة، هي مرض بعض الناس ما يعترف فيها، يظن تأتي المسلم فقط، لا لها علاج يا أخي، لها علاج رباني، ولها علاج بالرقية، ولها علاج بالدعاء، ولها علاج مثل سائر الأمراض أيضا بمراجعة الطبيب.
بارك الله فيكم وأحسن لك فضيلة الشيخ. أنس يسأل يقول صلاة العصر وكان وقد نسي الإمام فسلم عن ثلاث ركعات ثم نبه وأتى بالرابعة، يقول أنا أدركت معه ركعتين ثم أكملت ركعتين منفصلا كما فهمت،
يعني هو أدرك الركعة اللي سهى فيها الإمام ورجع وأتمها.
نعم
طيب خلاص سليم،
كملت صلاته
سليم، هو تشهد الإمام الأخير هو تشهد أوسط بالنسبة له، فأتى بركعتين وقد تمت صلاته.
هل يلزم سجود سهو فضيلة؟
لا يلزمه،
الحمد لله بارك الله،
وسجد مع الإمام وانتهى خلاص.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. سعد يقول توفي الوالد رحمه الله ونزلت له حقوق مالية عبارة عن مجموعة من الرواتب وحقوق نهاية الخدمة، هل تقسم قسمة ميراث أم ماذا؟
الحقيقة ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة جيدا، ما أي حقوق يستحقها الإنسان في حياته هذه تقسم إرث، يعني مثلا هو تقاعد قبل أن يتوفى،
نعم
فعند في رواتب التقاعدين نزلت على الحساب، هذا إرث بحت لا علاقة له بنظام مصلحة معاشات التقاعد.
نعم.
كذلك أيضا الانتدابات، المستحقات المالية، الحقوق التي عنده يستحقها بغير الوفاة، اللي بالوفاة ستأتي.
نعم.
أي شيء يستحقه لو كان حيا هذه كلها إذا نزلت.
نعم.
في حسابه أو استحق تاريخ الاستحقاق لها قبل الوفاة كالانتدابات وخارج الدوام ونهاية الخدمة إن كان تقاعد أو أي شيء قبل وفاته، هذه كلها ميراث بحت تقسم على الورثة، وحتى يدخل فيها ما لا يدخل في نظام التقاعد، مثل أحيانا العصبة قد يرث أحيانا من يلتقي معه في الجد الخامس أو العاشر، ما عنده مثلا ما عنده ذكور من الورثة. الأشياء التي تستحق للورثة بسبب الوفاة،
نعم
هذه الأصح والأقرب والمسألة فيها إشكال الحقيقة وفيها تجاذب وفيها الترجيح فيها هو بمثاقيل الذر كما يقول بعض أهل العلم، لكن الأقرب أنها أقرب إلى العقد والتابع إلى العقد الأول، ف فتقسم بحسب نظام
مصلحة التقاعد،
هيئة التقاعد تقسم حسب النظام، فإذا كانت الأم تستحق كذا فتأخذ بحسب الاستحقاق تأخذ الأم، وإن كانت لا تستحق شيئا فلا تأخذ، الموظف لا يأخذ، المتزوج من النساء لا يأخذ، هذا مقتضى نظام المصلحة. فهناك حجب حرمان كما يقولون، يمنع يحرم بتاتا، وهناك من ينقص في حقه حتى عن 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 الاستحقاق لو كان إرثا. الخلاصة تأخذ بنظام الهيئة العامة لمعاشات التقاعد،
نعم، أو التأمينات الاجتماعية،
نعم، أو التأمينات الاجتماعية إن كان في القطاع الخاص.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. براغد معي، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله. سلام.
والله بغيت أسأل الشيخ عن مهمة ونجمة ونكسر.
نعم.
وبعض أحيانا يعني الخميس والجمعة هذه أخويانا روح اللي راح لأهله، وصرت أصلي بالمسجد مع الإمام أتم.
أنت عفوا أبو رغد، حالتك الآن مسافر أنت ولا كيف؟
حنا مهمة، يقول أنكم يعني كمسافر يعني ما تدري يعني المهمة متى تنتهي. طيب. تجمع تبقى
المسافة.
طيب. والمسافة؟
وأنا زملائي يعني في ناس منهم أهلهم قريب وراحوا الخميس والجمعة هذه.
المسافة كم كم هي أبو رغد؟
وش
المسافة اللي بين المصلين هذولا وبين بيوتهم سواء قريب أو بعيد؟
ها؟ والله مسافة يمكن 300-400. طيب. لكن أنا أتكلم عن حالي أنا.
طيب تفضل.
هم عندي ورحت المسجد يعني الخميس الجمعة هذه تميت مع الإمام.
طيب.
ورجعوا اليوم رجعنا للدوام قصرت معهم فيها. طيب. شيء ولا؟
ممتاز، تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا أبو رغد.
السلام عليكم.
السؤال آخر فيه؟
لا شكرا.
حياك الله يا أخي. عبد العزيز معنا، تفضل. تفضل يا عبد العزيز. عبد العزيز محمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله محمد.
واحد من أقربائي عرض حاجة في تطبيق حرج.
نعم.
ودخلت أنا وأخوي قعدنا نزود في السوم التعليقات علشان نوصلها للسعر اللي يبغى. هل هذا البيع جائز أم لا؟
أنتم ما تريدون شراء السلعة هذه؟
إيه ما نريد شراءها، بس نبغى نزيد عشان نوصل له القيمة اللي يبغاها.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله، شكرا لك. أعود لكم فضيلة الشيخ محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ.
كتب الله أجركم.
آمين وإياك.
أحد الإخوة أصيب بكسر في رجله ووضعوا عليها جبيرة وعاقت حركته يعني بالنسبة للذهاب للمسجد والقيام على القدرة. هو يسأل أصبح عنده مشقة في الطهارة، هل يتيمم أم يتوضأ وهل يسوغ له جمع الصلاتين؟ شكرا الله لكم.
نعم بارك الله فيك، شكرا. عبد العزيز معي، تفضل. تفضل عبد العزيز. عبد العزيز معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد العزيز.
الشيخ أحمد.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله حيه، نفع الله بكم.
الله ينفع بالجميع. مرحبا.
أستاذك بسؤالين الله يحفظك يا شيخ أحمد.
الأول.
الأول الله يحفظك، بالنسبة لكلمة الغارمين اللي وردت في الأصناف الثمانية، هل تشمل الحي والميت أو هذه خاصة بالحي فقط الغارمين كلمة الغارم؟
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، محفظك، أرملة تملك منزل وكان في المطبخ الله يعني أنا قاعد في فترة طويلة كان المطبخ هذا متصدع وتساقط بعض الاسمنت وكذلك الغرفة اللي في الملحق، هل ممكن يصلي يعني يعمل إصلاح للمطبخ الغرفة بزكاة المال؟
وحالة المرأة ضعيفة؟
أقرب ما تكون الفقراء والمساكين.
طيب.
معدومة ما عندها شيء ما لها دخل.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال سعد الآخر يسأل يقول هل الزوجة إذا كان المتوفي عن زوجة وأبناء ووالدة، هل الوالدة ترث وهل لها حق في ذلك؟
الوالدة ترث بإجماع.
نعم.
الوالدان.
نعم.
وكذلك الأولاد والزوجان، هؤلاء لا يسقطون أبدا.
نعم.
ولكن قد يكون في حجب نقصان وليس حجب حرمان. هذا بإجماع الفقهاء
من الربع إلى الثمن مثلا
لا خلاف فيه. نعم صحيح.
بارك الله فيكم. تسأل ليان عن قراءة سورة البقرة بنية معينة.
لا لا أرى ذلك في الحقيقة، لكن نعم نعمل الصالحات بإطلاق وبأدلة العموم من أجل تحصيل شيء من منافع الدين والدنيا، هذا لا بأس به. وفي قصة دعاء أصحاب الصخرة الذين أغلقت عليهم الغار، دعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم، وقال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فجعل العمل الصالح هو سبب من أسباب الحياة الطيبة، ومن جملة العمل الصالح قراءة القرآن والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن، كل هذا خير، كل هذا من جملة العمل الصالح. لكن أن نخصص ونقول من أصابه كذا أو احتاج إلى كذا، مثلا مرأة تريد أن تتزوج اقرأ البقرة بنية الزواج، واقرأ البقرة بنية كذا، واقرأ كذا بنية كذا، تخصيص، هذا الحقيقة أرى أن يترك. والقاعدة كما ذكرها العلماء ابن الدقيق العيد رحمه الله والعز بن عبد السلام والشاطبي وابن تيمية، شرع الله عز وجل للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. فإذا كان الذي يجلب نفع الإنسان في الدنيا والآخرة هو مطلق العمل الصالح مما لم يرد بخصوصه شيء، فإذا أردت تقول تصدق واذكر الله عز وجل واقرأ القرآن وافعل أشياء حتى تتزوج وافعل كذا وكذا حتى تتوظف بإذن الله عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو من فلنحيينه حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة الزواج والوظيفة، هذا كله عموم. فإذا نأخذ بعموم الأعمال الصالحة دون أن نخص آية أو سورة من القرآن أو شيء من هذا القبيل، بل نأخذ بعموم العمل الصالح والله.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو رغد يقول بأننا في مهمة رسمية وأجلس أنا أحيانا في الخميس والجمعة أو في إجازة وزملاء يذهبون إلى أهليهم، فأصلي مع إمام الراتب وأجمع الصلاة ولا أجمع الصلاة، أتم الصلاة ولا أجمعها، فإذا عاد أصحابي إلي قصرنا وجمعنا الصلاة، هل عملنا هذا صحيح؟ وهم في مهمة رسمية يقول لا نعلم متى نعود.
ويجمع، يقول يصلي مع الناس ثم يجمع هو إذا ذهب زملائه.
يقول إذا ذهب زملائي وصليت مع الناس مع الإمام أتممت الصلاة
وجمعت
أتم الصلاة، ما أدري عد هل يتم أو يجمع، لكنه حينما يعود يقول أرجع إلى القصر والجمع.
القاعدة في هذا أن من خرج من دار إقامته دار وطنه مكان الاستيطان خرج، الأصل وطبعا قطع مسافة سفر، الأصل أنه يترخص بجميع رخص السفر حتى يعود، قطع مثلا 100 كيلو 300 كيلو مثل ما يقول 300 كيلو
أو أكثر. نعم
الأصل هنا أنه مسافر، وحتى نزوله في أي بلد الأصل أن حاله ملحقة بالسفر ما لم يزمع الإقامة بوصفها العرفي، فيقيم إقامة عرفية، يختار سكن المقيمين لا سكن المسافرين، مو بالفنادق ولا في البرتبلات والبركسات والأبنية الجاهزة ولا أيضا في الصحراء من الأرض. وهذا قول الأئمة الثلاثة عدا الإمام الشافعي رحمه الله، كلهم يرون أنه لا بد أن يكون مكان صالح للإقامة عرفا وعادة، وإلا لا تجري في حكم المدة، هكذا قال الحنفية والشافعية وكذلك أيضا الحنابلة. فإذا الإقامة حتى تكون إقامة لها شروط، صلاحية المكان للإقامة عرفا وعادة، هيكون مثلا في نقطة حدودية على سبيل المثال، أو في عند بئر نفطي ليس فيه إلا مجموعة، أو عند حراسة حدودية على سبيل المثال ليس مكان مدينة آهلة. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه يرى بأن من نزل مكانا لا تقام فيه الجمعة لقلة أهلها أنه لا تجري فيه مدة الإقامة المعتبرة التي تعبر فيها السفر، يعني لو أقام أكثر من 4 أيام في هذا المكان فإنه لا يعد مقيما، لأن المكان الذي لا تصلى فيه الجمعة معناه العدد قليل، فهذا يعني ليس صالح للإقامة عرفا وعادة. طبعا يعتبر في هذا عرف البوادي وعرف الحواضر وعرف أهل القرى، كل هذه مسائل يعرف فيها أن هذا مكان إقامة لمثلك وليس مكان إقامة لمثلك. إن كان إنسان يسكن الفندق في مهمة لمدة شهر أو شهرين أو حتى 3 ثم يذهب في نهاية الأسبوع ويسلم الفندق، هذا ما يعد مقيم، لا يعد مقيما. فالإقامة إذن هو بيت المثل الذي يتخذه الناس على وجه الاعتياد كالموظف وكالطالب، ثم يتخذ فيه أثاث المثل ثم يضع فيه زوجته، وهذا طبعا مؤكد ولا يكفي الطالب والموظف في كل بيت يستقر فيه مع الناس وليس في سكن في سكن المسافرين. هذه جملة تشير إلى المعاني العرفية للإقامة، وإلا فالأصل حتى لو حدث شك فالأصل بقاء حكم السفر السابق للنزول، يعني قبل أن ينزل في البلد الذي فيه هذه المهمة كان مسافرا. يا أخي لا تنتقل من صفة السفر إلا عرفا، إلا بعرف ظاهر ينقلك من حال السفر إلى حال النزول والإقامة، وإلا الناس يا أخي تذهب يومين وثلاثة وأربعة أيام ما يعدون، بل ينزل أحيانا حتى في غرفة داخل محطة بنزين، محطة وقود، ينزل ساعتين ثلاث ساعات. طيب هذا طيب نازل في غرفة وفي مكيفات
رفاهية
وفي كذا وفي نعم موجود، تقول إني مسافر. ما فرق بين الحالة النزول بلد ولا نزول محطة ولا نزول خيمة في أي مكان، كلها راجعة إلى العرف. ولهذا هذا الذي يتوافق مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من القصر والجمع في تبوك وفي مكة في فتح مكة، وكذلك الصحابة الذين قصروا مدة طويلة، كلها محمولة على عدم وجود واجتماع أوصاف الإقامة العرفية. والله
نعم بارك الله فيكم وحسن عليكم. محمد يقول أنا يعرض قريبي في موقع للحراج والإعلان عن سلع، فأقوم أنا وأخي بالدخول إلى هذا الموقع ومزاودة في قيمة هذه السلعة حتى يحصل أو يتصل إلى السعر الذي يرغبها قريبي، هل عملنا هذا صحيح دون رغبتنا في الشراء؟
أعوذ بالله، هذا نجش بإجماع المسلمين، لا أعرف في خلاف الحقيقة. وهو الإنسان يدخل ويزايد في السلعة وهو لا يريد
الشراء،
وهو لا يريد الشراء مهما كانت نيته حسنة. الناس يعتبرون السوق، حتى لو كنت والله هذه السلعة تسوى، بعض الناس يتأول ويلعب على نفسه يقول السلعة تسوى ما وصلت إلى هذا الحد خلني أرفع. يا أخي السوق عرض وطلب، والعرض والطلب يختلف أحيانا بالدقيقة، أحيانا بعض صحيح. الأسهم تخسف وتزيد وتنقص في الدقيقة الواحدة. وكذلك بعض أنواع السلع لو يتسامع للسوق إن حدث مشكلة معينة في شيء، نزلت نزول فاحش أو ارتفعت ارتفاع فاحش، فلا تتأول لنفسك ولصاحبك تقول تسوى السلعة ثم ترفعها إلى الحد اللي تراه أنها تسوى، لأجل تمررها على إنسان ويشتريها. الناس تشتري بسعر السوق، والسوق الحقيقة هو القانون العادل والنظام العادل بين البائع والمشتري. هذا من النجش المحرم وهو من كبائر الذنوب، عليهم التوبة والاستغفار مما فعلوا وألا يعودوا إلى ذلك الفعل، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا فضيلة الشيخ محمد يسأل يقول بأن أحد الإخوة عنده كسر في رجله وجبرت هذه الرجل، يصلي في بيته يقول يجد مشقة في الطهارة وكذلك يعني الذهاب إلى المسجد، هل يجمع الصلاتين وهل يعدل إلى التيمم؟
أولا إذا عجز عن شيء من الصلاة فإنه يسقط عنه ما عجز عنه من أفعال الصلاة. ما يتعلق بالوضوء فإنه إذا الذي أراه في أغلب الأحوال أن العجز عن الطهارة أو المشقة التي في الطهارة لا توجب الجمع، ولا أعرف الحقيقة أن هناك شيء يدل على جواز الجمع لمعنى أنه يتوضأ أنه لا يريد أن يتوضأ فيجمع، لا هو يتوضأ للصلاة الأولى فيصلي الصلاة في وقتها، ثم إذا جاءت الصلاة الثانية إن كان يقدر على الوضوء ولا تيمم، كان يقدر الوضوء في مكانه فعل، في دورة المياه فعل، وكذلك إذا الصلوات. ففي هذه الحال لا أرى له أن يجمع. إذا تأثرت الصلاة تأثرا ظاهرا بسبب العجز أو ما يحدث من العجز، مثل إنسان عنده غسيل كلى سيتعب وتتأثر صلاته وأركان الصلاة، فهذا يتعلق ببنية الصلاة نفسها، فله أن يجمع ويصلي الصلاة تامة مستقيمة في أول الوقت في
قبل الغسيل
في وقت الصلاة الأولى ثم يدخل الغسيل مثلا. وكذلك لو كانت العملية الجراحية تطول والغسيل أيضا يعني أيضا يطول أمده، فنقول تجمع فيها. أما إنسان قادر على أن يصلي الصلاة في وقتها ليس عنده إلا مشكلة الوضوء، الوضوء له بدل وهو التيمم، فإذا جاء الوقت الآخر ولا يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم ولا حرج عليه.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. عبد العزيز يسأل عن الغارمين، هل تشمل الحي والميت أو هي خاصة بالأحياء فقط؟
الغارمون هم الأموات في قول أكثر العلم لم يكن اتفاقهم على ذلك. أما الميت الذي ماتوا عليه غرام بعضهم يقول هذا ليس عليه شيء، أما أن يثبت له مال.
قصدك من الأحياء فضيلة الشيخ الغارم؟
لا إذا مات الغارم من الأحياء متفق عليه.
نعم
الغارم من الأحياء، لكن إنسان غارم ثم مات فهل يدفع له من الزكاة؟ فيه نزاع، يعني قول الجمهور أنه لا يدفع له شيء، قول أكثر أهل العلم أنه لا يدفع فيها الزكاة، القول الآخر أنه يدفع لأنه من جملة الغارمين ولا دليل على التفريق بين كونه حيا أو كونه ميتا. فيدفع عنه من الزكاة، وهذا أعدل وأرجح الأقوال، وهو اختيار شيخنا ابن العثيمين رحمة الله تعالى عليه، ووجه به السائل والله. نعم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يقول عبد العزيز، أرملة تمتلك منزلا وعندها يعني في المطبخ وبعض الغرف تصدعات وتشققات في هذه الغرف والمطبخ، هل يدفع لها من الزكاة لإصلاح هذا الخلل وهي معوزة كما
نعم هذا يعود إلى اعتبار ما هو الفقر. الفقر هو نقص الحاجات الأساسية والحاجات المهمة في حياة الإنسان، وهذا والله أعلم أنه من ضمن الحاجات الأساسية باعتبار أيضا المجتمع، لأن إذا قلنا العرف فهو عرف المكان وعرف الزمان، وهذا والله تعالى أعلم أنه إذا كان في بلد فيه سعة مثلا ووجدت مثل هذه الأشياء فهي مما يجوز أن يدفع فيها الزكاة لإصلاحها، لأنها من الحاجات المهمة ليست من الحاجات التحسينية والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن. هنا سؤال فضيلة الشيخ يقول فيه، عندي محلات لبيع العصير الطازجة وبعض العصير، ويأتينا الناس على أنها طازجة تماما ومئة بالمئة، هناك بعض الأمور التي نضيفها أحيانا في زحمة الشغل كيعني عصائر صناعية ونحوها أو أمور مثلجة، هل يلزمنا إيضاح مثل هذه الأمور للزبائن أم لا؟
نعم يجب هذا يا أخي، أنت إذا عملت شيء وذكرت أوصاف لما تعمله فلا يجوز أن تعمله، ما له علاقة بالزحمة الحقيقة. نعم. تأتي ببودرة البرتقال ثم تخلطها برتقال طبيعي وتقول هذا برتقال، هذا ما له علاقة بالزحمة، هذا علاقة بالمال، هو يوفر المال الآن، يعني علبة البودرة هذه تكفيه ربما أيام.
نعم صحيح.
حتى يصنع منها العصير، هذا توفير مال لا يجوز، وهو يشكر الحقيقة على سؤاله واستفساره، والواجب أنه إذا قال طبيعي طبيعي في النكهات وطبيعي في الإضافات وطبيعي في أي شيء، يبقى ليس في إضافة، حتى السكر الناس ما تريد سكر غير طبيعي.
نعم.
السكر مكرر، فواحد يريدها صحة وواحد يريدها حمية عن السمنة وواحد يريدها حمية عن المرض، فليس من حق الحقيقة، حتى الذوق من حق الشخص إذا شرط عليه. لكن قل يا أخي كنت تخلط بودرة وتخلط أشياء معينة وألوان ومثلا فواكه مثلجة، تقول هذا مثلج، هذا مثلج وهذا طبيعي.
نعم.
أو طازج عفوا، هذا يجب وجوبا، وما عدا هو غش وتدليس، ومن غش فليس منا والله. نعم.
كذلك فضيلة الشيخ، بعض المطاعم التي يعني تقدم اللحوم يقول حين نسأل نقول بأنها يعني بلدية أو ونتأول في ذلك، مع أنها قد تكون أحيانا مستوردة.
هذا غش، هو بلدي في بلده.
نعم.
لكن مو بلدي عندك، هذا غش أيضا، ويقول بلدي، دائما الناس تبحث عن منتجات البلد، أي مكان تذهب إليه في العالم.
نعم.
يبحث عن منتجات البلد، حتى في الإنسان الساكن بالبلد نفسها يبحث عن منتجات البلدية، لا يريد المبرد اللي جاء بالطائرات وجاء بالسفن وغيرها ومر على مراحل وعطل في الثلاجات والمبردات، كل هذا الناس يتحاشونه، وتقل قيمة المبردات والمثلجات لهذا السبب، وهي سوء التخزين ومحافظة على الأجهزة الكهربائية، كل هذه معاني يراعيها الناس، فلا يجوز بحال أيضا أن يقول هذا طازج، هو طازج ترى الحقيقة.
نعم.
وليس مجمد مثلا وليس مجفف، هذا البلدي معروف والمستورد معروف. نعم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من أم محمد تسأل عن أن من صلاة الخوف أو من صفة صلاة الخوف أن تكون ناقصة بعض الأركان، فكيف يكون ذلك يعني في صلاة الخوف؟
الذي ورد أن صلاة الخوف ركعة، وقال به علماء وأئمة، وإن كان ليس قول الجمهور، فهي تقصر في أركانه، هذا قول بعض العلماء. نعم. تقصر حتى تصير ركعة على هذا القول.
نعم.
ومن لا يرى هذا القول يرى أنها القصر لأجل لمعنى السفر، في الغالب القتال لا يكون إلا في سفر، الغالب الأعظم.
نعم.
يكون دائما في مناطق ليس مناطق المدنية في غالب الأحوال، لكن لو كان في المدينة فلا، إنسان يحرس المدينة ويقاتل في مدينته ومكان سكنه، هنا يجوز له أن يخفف من الصلاة، يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، بل يجوز له إذا كان لا يستطيع أن يأتي بألفاظها وحركاتها في أثناء معركة حامية.
نعم.
أن يؤخر حتى بعد الوقت، يعني بعض الأشياء من دقتها وخطرها وحساسيتها تحتاج أنك لا تنشغل بأي شيء، خلاف الحراسات.
نعم.
التحوطات، في التحوط في حراسة كالذي يكون في الحد الجنوبي وفي غيره، هذه بحسب الأزمة ويقدرها الرئيس والمسؤول.
نعم صحيح.
يقدر أنك لا تصلي، يا أخي لا تصلي إلا صلاة الخوف، هذا يأمرك بها رئيس وهو الذي يقدر الحالة الأمنية، أو أنت تقدرها إذا كنت في هذا المكان.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم، نسأل الله عز وجل أن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي وغيره ومن يقفون على ثغور هذا البلد الكريم، وأن يسدد رميهم وأن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفوفهم وأن يردهم ويمن عليهم بالنصر إنه ولي ذلك والقادر عليه. في نهاية هذه الحلقة أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا فضيلة الشيخ خير الجزاء، شكرا الله لكم.
الله يحفظك.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله. لكم تحية الزملاء، تحيتي وتحية الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم، تحية مخرج هذه الحلقة وزملاء مصورين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.